إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يستر عيوبنا. اللهم استر عيوبنا وفرج كروبنا وأذهب همومنا وأصلح ذات بيننا، آمنا في بيوتنا وأوطاننا، بارك لنا في أهلينا وأموالنا وأولادنا وقوتنا وعافيتنا، بارك لنا في علومنا وفي قناتنا، وبارك لنا في مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل يومنا هذا يوما مباركا، واجعله خير أيامنا، واجعل ما بعده خيرا منه بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، جنبنا الفضيحة والكشيفة، جنبنا الخيبة والخسران، وارزقنا الربح والنجاة والرضا والرضوان بحولك يا عزيز يا متعال يا أرحم الراحمين. ارحم عبادك المؤمنين، واحشرنا في زمرة خاتم النبيين، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، ولا تكشفنا ولا تفضحنا يوم العرض علي. اللهم كما أكرمتنا ورزقتنا وأعنتنا وسترتنا وآويتنا وأعطيتنا وأنعمت علينا، فأدم علينا سترك وأدم علينا نعمك، لا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحبة الأفاضل، في يومنا هذا مع مفاتيح الجنة نسعد، مع مفاتيح الجنة نطمع، مع مفاتيح الجنة وبها نستمسك ونعض عليها بالنواجذ، مع مفاتيح الجنة التي جعلها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيد المرأة المؤمنة، إذ قال كما في سنن ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحصنت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وكما عند الإمام أحمد والهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال عبد الرحمن ابن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. واتفقنا أن يكون هذا منهج حياتنا في بيوتنا، يكتب في مدخل البيت بل يكتب في داخل الحجرة والغرفة مع الآباء والأبناء مع البنات مع الشباب، يكتب في بيوتنا، بل يكون هذا الحديث منهج حياة لنا نكتبه بالروايتين برواية أبي هريرة لنعرف الفارق بين الروايتين. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، عبارتان متوافقتان متماثلتان متشابهتان في الحديثين. ثم جاء الكلام من كلام النبي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأطاعت بعلها وحصنت فرجها، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، في حديث أبي هريرة دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، في حديث عبد الرحمن بن عوف قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، مع المفتاح الرابع من مفاتيح الجنة بيد المرأة المؤمنة، فيه يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحصنت فرجها وحفظت فرجها. فالمرأة المؤمنة، المرأة الصالحة، المرأة التي تريد رضوان الله والجنة، المرأة التي تطمع في حياة سعيدة طيبة هنية في الدنيا ثم في النعيم في الخلود في الجنان في يوم القيامة، عليها أن تمسك بهذا المفتاح، وهذا المفتاح هو شعار سعادة المرأة في الدارين، بل هو شعار المجتمع. لهذا فإنه ربما عاد الكلام بنا في سلسلة طويلة نحتاج إليها في موضوع طويل، عقبات في طريق العفاف، عقبات في طريق العفاف. الرجل والمرأة يحتاجان إلى طهارة ونظافة وحفظ الفروج، والمجتمع يسعد إذا حفظت المرأة فرجها وحصنت نفسها ولم تعتدي على حد ربها، يسعد البيت ويسعد المجتمع. لهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول إن حفظ الفروج علامة سعادة المجتمع وهو علامة سعادة البيوت، ولا يسعد بيت ولا يسعد مجتمع إلا بحفظ الفروج، لأن الوقوع في الجريمة والفاحشة سبب لجلب غضب الرب وسبب لسواد الوجه وسبب لقصر العمر وسبب لمحق البركة في الرزق وفي الولد. إن طهارة الفروج تحفظ المجتمع من اختلاط الأنساب، ولا يدري أينا من ولده ومن ولد غيره، لا يعرف أن يميز ولا أن يعطي لمن، لأنه لا يضمن أن هذا الولد منه أو من غيره. ولهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه والفاحشة جمعت خلال الشر كلها، والفاحشة جمعت خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، إن الفاحشة جمعت خلال الشر كلها. يقول استحالة ترى رجلا أو امرأة يقع في الفاحشة ويصدق في الحديث ويؤدي الأمانة ويصل رحمه ويحسن إلى جاره ويخالق الناس بخلق حسن، استحالة لا يجتمعان فاحشة مع حسن خلق، لأن الفاحشة هي جماع الشر كله، أصناف الشرور تجتمع في هذه الفاحشة. لهذا قال نبينا ساوى بين الصلاة وبين حفظ الفروج، إذ جعل الجميع من مفاتيح الجنة، فقال أن من حافظت وحافظت وأدت صلاتها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها فقد جمعت بيدها ألوان الخير وأصناف المعروف، لهذا أوجب الله تعالى لها الجنة. حفظ الفرج، وهذا الذي هو موضوعنا اليوم، حفظ الفرج مفتاح من مفاتيح الجنة. والحفظ كما قال أهل اللغة مصدر قولهم حفظا، التي تدل على مراعاة الشيء وصيانته، فالحفظ هو صيانة الشيء وحمايته مما يؤذيه أو يضره. والحفظ في اللغة يأتي على معنيين، إما الحفظ بمعنى أن تحافظ عليه وترعاه فلا يعتدي عليه غيره، وإما أن تحفظه من أن يعتدي على غيره. فحفظ الفروج هو أن تصونها من أن يعتدي عليها الغير، أو أن تصون فرجك من أن يعتدي على ما لا يحل لك. فالحفظ يأتي في اللغة على معنيين، المعنى الأول حفظه من أن يكون عرضة لعدوان غيره، والمعنى الثاني حفظه من حفظ القادر على العدوان من أن يعتدي على غيره، من أن يتعدى على غيره. وجاء حفظ الفروج في كتاب الله في كثير من الآيات، جاء في وصف المؤمنين في أول سورة المؤمنين، إذ يقول ربنا عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. في وصف المؤمنين وهم المفلحون، فلا فلاح للعبد إلا بحفظ فرجه في الدنيا، ولا سعادة ولا أمانة في البيوت إلا بحفظ الفروج، ولا سعادة في الآخرة إلا بذلك. قال ربنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولا أريد أن أكمل الآيات، وهم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وصفهم ربنا بهذا الوصف بأنهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال ربنا عز وجل كما في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم قال ربنا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أولئك في جنات مكرمون أولئك هم الوارثون. في سورة المؤمنون أولئك في جنات مكرمون. الله عز وجل يبين أن حفظ الفرج من علامات الإيمان، بل هو أوضح دليل وبرهان على الإيمان في قلب هذا الإنسان. وحفظ الفروج هو علامة الفلاح والسعادة، وحفظ الفروج مفتاح من مفاتيح الجنان، وحفظ الفروج جاء في كتاب ربنا عز وجل كما يقول ربنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالحفظ للفرج مأمور به وواجب على المسلم والمسلمة، وحفظه صيانته من أن يكون عرضة للعدوان عليه، أصونه. لهذا جاء في لفظ آخر من ألفاظ القرآن الكريم: والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من المؤمنات. وقال ربنا عز وجل في آية من آيات رب العالمين، قال سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، ثم قال ربنا: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا سلام. وقال تعالى مبينا أن حفظ الفرج مأمور به في كتاب ربنا، بل إن الرجل إن أراد أن يختار المرأة يختار التي تحفظ فرجها، التي تصون نفسها وعرضها. قال ربنا عز وجل: وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. اختر العفيفة الطاهرة التي تحفظ نفسها. ويقول ربنا عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والمحصنات والمحصنة تأتي في كتاب الله على معنيين: إما المحصنة العفيفة الطاهرة، وإما المحصنة أي ذات الزوج، وإما المحصنة يعني المتزوجة. فتأتي المحصنة، وانظر إلى لفظ ربنا عز وجل في كتابه، قال: والمحصنات من المؤمنات. محصنة أي حصنت نفسها، أي جعلت على فرجها حصونا حتى لا يستطيع معتد أن يعتدي عليه، حتى لا تستطيع يد حرم الله أن تصل إليه أن تعتدي عليه. حفظ الفرج، حفظ الفرج مفتاح من مفاتيح الجنة، لهذا أمرنا ربنا عز وجل بحفظه. فالحفظ يأتي في اللغة على معنيين: معنى الصيانة من أن يعتدي عليه معتد، ومعناه المنع من أن يعتدي على غيره، كما يمنع صاحب السلطان الجنود من العدوان على غيرهم من الناس مع قدرتهم على العدوان. فحفظ الفرج هو أن تصونه وتمنعه من أن يعتدي عليه غيره، وأيضا أن تحفظه من العدوان على الغير مع القدرة، مع إمكانك أن تعتدي لكنك تحفظ فرجك من أن يعتدي على غيرك، وهذا هو حفظ الفرج. أما الفرج، والفرج في اللغة هو الفتحة بين الشيئين. ولهذا نبدأ اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم محمد. نعم.
بارك الله فيك فضلت الشيخ وجزاك الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
جزاك الله خيرا على هذا البرنامج، وأشكرك وأشكر أيضا فضلت الشيخ علاء سعيد، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
تسلمي تسلمي.
وجميع علمائنا. آمين. فضلت الشيخ، ما أحوج بيوت المسلمين إلى هذه البرامج فعلا، يعني أسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين. آمين. وأن تستقيم على كتاب الله وسنة نبينا الحبيب صلى آمين. الله عليه وسلم.
آمين.
يا نشكرك جدا والله يا فضيلة الشيخ، الله يبارك فيك ويسعدك في الدارين
يا رب.
اللهم
يا رب.
أمين. وإيانا وجميع المشاهدين
والسامعين والمشاهدين وسائر المسلمين.
الله يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وآبائنا أمتنا وإخوتنا وذريتنا
ما شاء الله. بارك
الله وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. وأشكر قناة الرحمة على ما تقدمه من هذه البرامج فعلا، يعني برامج قيمة بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك في الشيخ محمد حسان ومحمود والشيخ محمود حسان وكل العاملين والقائمين عليها.
تسلمي تسلمي.
والمخرج وراء الكاميرات بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم. أقول الحفظ بمعنى الصيانة وبمعنى المنع من أن يعتدي على الغير، والفرج هو الفتحة بين الشيئين، والفرج أيضا هو ما بين الرجلين، وكني به عن السوءة. والفرج هو الفتحة بين الرجلين وكني به عن السوءة. لهذا قال ربنا عز وجل في وصف أم عيسى العذراء البتول مريم، قال عنها: والتي أحصنت فرجها، والتي أحصنت فرجها، ردا على الكذابين المفترين عليها. والتي أحصنت أي منعت أحدا أن يعتدي عليه بجعل حصن عليه، أحصنت فرجها. وقال ربنا عز وجل في وصف المؤمنين أهل الجنة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، هؤلاء هم المؤمنون، حفظوا فروجهم بعد أن أدوا ما وجب عليهم نحو ربهم. لا يستقيم أن يصلي المرء ولا يصوم، لا يستقيم أن يصلي المرء ويصوم ولا يحفظ حدود الله بل يعتدي على حدود الله. لا يستقيم أن يجمع العبد بين خوف من الله ووقوع في الفاحشة، لا يستقيم. لو استقام الإيمان لاستقامت الجوارح على طاعة الرحيم الرحمن، لو استقام الإيمان لاستقامت الجوارح على الأمر والنهي من كلام النبي العدنان. السلام عليكم.
بركات
أم خالد.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله يا أم خالد.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
والله العظيم عشان حضرتك ما تقوليش أنت بتقول لكل الشيوخ كده، أبداً. أنا كأني متربية في قناة الرحمة، وكأن المشايخ والعلماء دول إخواتي.
تسلمي.
أقسم بالله العظيم، أشهد الله، أشهد الله إني يعني مش عارف أوصف حب القناة الرحمة.
أنت صديقة يا أم خالد لا تقسمي.
وأقسم بالله أنا سعيدة جدا بقناة الرحمة.
ربنا يسعدك.
24 ساعة قناة الرحمة سواء الإعادة أو المباشر، يعني من حب القناة الرحمة ما بنامش الليل كله. فأنا سعيدة بحضرتك، يعني الوش البشوش، الوجه البشوش، والكلام اللي بيعدي يعني أصلح بيوت كثيرة جدا والله يا شيخ.
أخبروني في الكنترول أنك كنت مريضة.
الحمد لله رايحة النهاردة أعمل جلسات علاج طبيعي بإذن الله.
أسأل الله أن يشفيك وسائر المسلمين والمسلمات.
الله يخليك يا شيخ سعد.
وأن ينعم على الجميع بالصحة والعافية.
ادعيلي في صلاه الفجر يا شيخ سعد،
وان يجعله كفاره لك وطهورا لك.
اللهم لك الحمد، ربنا يبارك فيك،
وان يمتعك بالعافيه.
الله يخليك. الله، ربنا يسعدك.
تسلمي تسلمي.
ربنا يسعدك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم اخت ولاء، السلام عليكم.
أسألك سؤال يا شيخي.
تفضلي.
أنا عايشة مع حماتي في نفس البيت.
نعم.
وهي تدخل في كل إشي يعني كل إشي تدخل.
نعم.
تملي ديونه وطلبت إني أطلع في بيت بالرغم من أنها كثير كثير بتحبه ومتنفكسه.
قررت
أنا ظلمتها ولا بكون ما ظلمتها.
قررت ماذا؟
إني أطلع من البيت اللي فيه. أذكر أنا وجوزي في بيت لحالنا.
وهل مع هل معك إخوة لزوجك؟
نعم.
في إخوة لزوجك في البيت؟
لا بس أخت واحدة معلمة.
أخت واحدة؟
أطلع. بس أنا مفكر بس.
اسمعيني اسمعيني. هذه الأخت لزوجك تحيا مع تعيش مع أمها؟ ولا متزوجة في خارج البيت؟
لا 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 متزوج بعد.
وأين حماكي؟ أين زوج حم
زوجه؟ متوفى.
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 يعني أم زوجك تعيش مع بنتها.
نعم.
وأنت بتقولي لزوجك إنه يخرج إلى مكان آخر شقة أخرى.
يعني لو أنا طلعت بعد متجوز البنت يعني هي خالص تضل عايشة لحالها.
ما قول زوجك في هذه المسألة؟ ماذا يقول؟
لسه يعني هو بس لو أنا ضليت أحكي معاه يعني ممكن في
لا لا أنا ما أريد لكن أنا أقول يا أم يا أخت ولاء بارك الله فيك وفي أمثالك اعلمي أن هذه مشكلة عامة.
أنا خايف أظلمها يا شيخ.
هي مشكلة
أنا خايف أظلمها بس أنا مش قادر أتحمل حياتي معها.
حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله. أقول أن هذه مشكلة عامة وليست خاصة والعجب العجاب أن تصبح هذه المشكلة عالمية وليست محلية. كنا نظن أنها في بلدنا لطبع المرأة المصرية لكننا سمعنا عنها في بلاد كثيرة إلا ما رأيت في بعض البلاد العربية لا أثر لهذه المشكلة أبدا في أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة ويحيى الجميع في بيت واحد في أن يتزوج الإخوة في بيت واحد وتبقى الأم والأب مع الأبناء وزوجاتهم وأبنائهم في بيت واحد ولا يثار غبار وليس هناك مشكلة. ما أدري هل العيب في التربية؟ هل العيب في الرجال؟ هل العيب في النشأة؟ هل العيب في الحياة التي نحياها بتأثير الإعلام الذي أثار هذه الغيرة والحقد والحسد بين حمات المرأة وبين زوجة الابن وبين حماتها؟ ما الذي حدث بين الناس؟ فأنا أقول يا أختاه هذه ليست مشكلة خاصة إنما هي مشكلة عامة وكنت أتمنى أن يبدأ الزوج من البداية في أن يستقل بحياته في أن يبني له بيتا أو يستأجر له بيتا ويتزوج فيه. كما نعلم جميعا أن البعد راحة راحة للناس وليس البعد يعني أن أسافر إلى بلد بعيدة بل أن أبتعد عن أصل المشكلة عن سببها. القرب في البيت الواحد يؤثر ويثير الضغائن والأحقاد ويخلق المشكلات. فلهذا أقول كل هذا بالاتفاق مع زوجك بشرط أن لا يغضب أمه بل عليه أن يعطي لأمه حقها من النفقة والإحسان والبرج وأن يخدمها وأن يحسن إليه وأنت كذلك. السلام عليكم. الحمد لله. أقول هذه المشكلة مشكلة عامة وهي تتكرر كثيرا والمعرفة بأحوال البيوت تقول دائما إن الولد إذا استأجر شقة أو بنى بيتا وسكن في قريب من أمه في الحي نفسه أو في البلدة نفسها لكن في مكان منفصل فإن هذا أسعد وأهنأ. لماذا؟ أنا لا أعيب الأمهات بل ربما يكون العيب في الزوجات. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا أختي مريم.
أهلا حياك الله الله يخليك ويطول بعمرك.
بارك الله فيك.
الله يجزاك خير. ألو.
تفضلي.
أنا تعبانة من الركب حقاتي والصلاة ما أقدر أجلس أقدر أسجد بس ما أقدر أجلس وإني الفريضة أصليها واسجد ولا أستعمد على الجلوس، أجلس شوية ثم أقوم وأجلس على الكرسي وأقرأ التحيات.
نعم.
ما أدري في شيء ولا لا. والسنة والفرائض يعني النوافل أصليها وأنا جالس على الكرسي عادي.
إي نعم.
أما والصلاة لما أصف الصلاة ما يعني كل الفرائض كل النوافل والفريضة أقرأ ما بقرأ أدعي أدعى الاستفتاح ولا بس الفريضة؟
نعم.
بس الله يجزاك خير.
بارك الله فيك.
الله يخليك ويطول عمرك إن شاء الله ويكفيك الجنة بارك الله على المسلمين جميعا.
بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك أنت وسائر مرضى المسلمين أجمعين. أخت مريم أقول لك أبشري، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الصحيح من حديث عمران بن الحسين: صلي إن استطعت قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. وقال ربنا عز وجل في كتابه في القاعدة التي فيها تيسير ورفع الحرج عن المسلمين: فاتقوا الله ما استطعتم، صل إن شئت أو إن استطعت قائمة، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. وكما قال أهل العلم في حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قالوا هذا لمن لم يكن له عذر، وقال بعضهم هذا في النافلة وليس في الفريضة. أما المعذور يصلي إن شاء قائمة، إن استطاع، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنبه، لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وصلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أنس وهو قاعد وقد جحشت رجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أهل العلم: الصلاة كاملة إن شاء الله تعالى إن قمت وكبرت ثم جلست وصليت، فإن لم تستطيع السجود والركوع فأومئي برأسك كما علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل هذا صحيح وكل هذا مقبول. وصل إن استطعت من الأذكار أو من الأدعية، كل هذا على الاستطاعة. أسأل الله أن يتقبل منك، وإن شاء الله تعالى يكفيك أن تحرصي على الصلاة في وقتها بكامل هيئاتها بخشوعها باستكمال أركانها وشروطها، فإن أديتيها فإن شاء الله تعالى أرجو الله لك ولسائر المسلمين قبولها كاملة إن شاء الله تعالى. أقول: العفة والطهارة وحفظ الفرج وصيانته هي من مفاتيح الجنة، وقد أمر ربنا عز وجل بها في كتابه. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على ما تقدموه لنا.
بارك الله فيك.
بالله عليك يا شيخ لا تنسانا مصالح دعائكم. في سؤال: أختي متزوجة ولها 6 سنوات، دخل على السنة السادسة، لديها طفلين 3 سنين و4 سنين. زوجها دائما يسبها ويقول لها: إن لم تذهبي إلى بيت أبيك سوف أطلقك.
إن لم تذهبي إلى بيت أبيك
سوف أطلقك. فاحنا يعني قلنا لها: خليكي قاعده على اساس ما تجيش بيت ابوك يعني.
نعم.
طلاق قاعده، اذا كان ما سيبتيش بيت الليله دي ما بيتي هتبقي طالق بالتلاته.
هو قال هذه الليله.
اه،
لانه كان في خلاف بينهما فقال لها: اذهبي الى بيت ابيك.
أي.
نعم نعم.
وكل كام شهر يعني بيعمل دائما عامل مشاكل، بيعمل مشاكل كل كام شهر يقول لها هذه الكلمة، وإحنا والله لا ندري ماذا نفعل معه، ولديهم معه طفلين.
طب هل لديكم تفسير لماذا كل شهر يأتي يقول هذه الكلمة؟ هل هو يريد أن يختلي بنفسه؟
لا، وبعد ما كان بيصلي قيام الليل وبيقرأ القرآن تركه واتجه الى النت.
الى النت. طيب، يبقى هو هذا السبب يعني.
اتجه
هذا هو السبب. نعم.
وبعدين يعني حتى الأطفال بيزعج لهم وبيضربهم أطفاله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وإحنا دلوقتي حاليا موجودة لدينا الآن في البيت وقلنا لها لا تذهبي إليه.
لا إن شاء الله تعالى.
كل ثلاث شهور كل أربع شهور يقول لها روحي بيت أبوك متاجستان.
نعم نعم.
والله ولا ندري ماذا نفعل معه.
أقول إن شاء الله تعالى.
بالله عليك أدعو لنا.
أسأل الله تعالى أن يصلح حاله وحال رجالنا وحال نسائنا وحال بيوتنا بحوله وقوته وخير الغافرين. أقول إن هذه أيضا من المشاكل المتكررة الكثيرة خاصة في هذا الزمان أن ترى الرجل صالحا مصليا ثم ينقلب حاله فجأة، وكذلك ترى المرأة طائعة مسلمة مصلية صائمة على خير ثم ينقلب حالها فجأة، ذلك بسبب عدم العفة، وهو يبدأ بعدم غض البصر، يبدأ بعدم غض البصر. ألم أقل لكم إننا بحاجة أن نتكلم بتوسع على عقبات في طريق العفاف؟ وسيأتي الكلام مطولا على هذا الباب الطويل، لأننا والله بحق نحتاج إليه. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخ أحمد.
جزاكم الله عنا كل خير يا شيخ سعد، ونفع بكم الأمة
وعزكم
وجعل مثواكم الجنة إن شاء الله.
آمين يا أخي.
أنت وجميع مشايخ قناة الرحمة وجعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم،
والمتكلم والمستمع والمشاهد إن شاء الله.
شيخنا الفاضل لي رجاء عندكم.
تفضل.
أريد منكم رقم الشيخ محمد حسان لأمر هام جدا.
نعم، اتصل بالكنترول إن شاء الله يعطينك. نعم. أخت أم عامر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ الفاضل يا شيخ سعد، الله يجزيكم خير عنا يا رب، وجميع القائمين على قناة الرحمة يا رب. لو سمحت لي يا شيخ، أنا أطول في تدبر حول آية التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، وهي كأن هذه الصفات تبين علاقة العبد بربه، وهي عظيمة وجميلة.
نعم.
ثم الآمرون بالمعروف نهاية الآية، ويكأنها إثبات عملي للمؤمن بعلاقته مع الآخر.
نعم.
ما عليه أن يفعل تجاه الآخر، فإن تصدق الله يصدقكم، يعني إن صدقنا مع الله في الصفات الأولى وجب علينا أن نصدق الله مع الآخرين في معاملتنا من ناحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفظ لحدود الله. هذا والله أعلم، ما يكون الصواب إلا وبشر المؤمنين. وإن كان هناك علاقة في سبب نزول الآية السابقة حين قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت، فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وكأنها الصفات الأولى، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم، وكأن فيها الصفات الأخرى. يعني هذا والله أعلم طبعا، وجزاك الله خيرا يا شيخنا.
كرامك الله، بارك الله فيك يا أم عامر. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، هذه صفاتنا الإيمانية، هذه صفات المؤمن، جاءت دليلا وبرهانا على صدق الدعوة التي ادعاها أقوام في أنهم أرادوا الجنة وعملوا لها. لهذا قال ربنا في الآية التي قبلها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من هم الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله؟ بل إنهم اشتروا أنفسهم وأموالهم من الله عز وجل مقابل الجنة، لأنهم ضحوا بأموالهم وضحوا من قبل ذلك بأنفسهم. الشاهد والدليل على صدقهم في كلامهم وإيمانهم وبيعهم لأنفسهم وأموالهم هي تحقيق هذه الصفات. بل أنا أقول إن نتاج العمل بهذه الصفات، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، نتاج العمل بهذه الصفات والعيش بها بعد أن عاشها الإنسان وعمل بها، كانت النتيجة أنه هانت عليه نفسه في الله، هان عليه ماله في الله، لم يعد يرى لنفسه حقا إلا أن تكون مملوكة لله يصرفها الله كيف يشاء. فهذا دليل وبرهان، وهذه صفات أهل الإيمان. إن الله عز وجل، حتى لا أترك أختنا رشا هي التي سألت السؤال الماضي، أعود إليها لننتهي من كلامها، وأقول لزوجها ولزوجته وللرجل وللمرأة، إن الرجل والمرأة أول ما يمد عينيه إلى ما حرم الله عليه بدأت الفتنة تدخل إلى البيت، لا ترى أمان ولا استقرار، ترى خلاف وخلافات، كل واحد يتصيد للآخر الأخطاء. وكما قالت الأخت السائلة، في كل فترة من الفترات يقول لها اذهبي عند أبيك، وبعض الأحيان تأتي من قبل المرأة في كل فترة من الفترات تقول لزوجها أنا أريد أن أذهب إلى بيت أهلي، ما الداعي؟ أنت كنت هناك منذ أسبوع. لا، إن لها علة، إن لها حاجة، إن الشيطان يسحبها ويجرها إلى الخطيئة، إن الشيطان يلعب برأسه، لهذا يريد أن يختلي بنفسه وبشيطانه، لهذا فإنه يأمرها أن تسير. أنا لا أتكلم على هذه الشخصة وهذه المرأة ولا على هذا الإنسان، بل على العموم أتكلم، والله لا أقصد هذا لأني لا أعرف حاله، وإن كنت أصدق الأخت المتصلة، لكني لا أقول الكلام عنه وأنا قد سألتها بلمحة، ما السبب؟ هل عرفتم السبب؟ قالت نعم، إنه يدخل على مواقع النت، وهذا مدخل، هذا مدخل من مداخل الفساد، سيأتي الكلام عنه في عقبات في طريق العفاف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا أخت شيماء.
فضلت الشيخ معي؟
نعم تفضلي.
فضلت الشيخ، أنا لي سؤال. أنا لي جدتي ستي بتاخد معاش من المعاش يعني وكذا، فخالي قدم على قرض، قدم على قرض 15,000.
هي اللي هتقدم
منها،
هي اللي هتقدم على هي اللي هتقدم على قرض
ابنها، بقى هيقدم على قرض
ابنها اللي هو زوجك؟
لا خالي.
ايش؟
خالي
خالك. او نعم،
اه هيقدم على قرض وهيخصموا منها المعاش بتاعها كل شهر، ومش عارفه هيطلع فيه ارباح ليهم ولا لا، بس في بابا هو اللي هيضمن خالي ده، هو اللي هيضمنه عشان يستلم القرض ده. فهو محتاجه لجوازه والديون عنه، هيسدد الديون.
هذا القرض، هذا القرض اكيد بفائده،
مش عارفه والله يا شيخ، بس هو هياخد منها المعاش بتاعها اللي بتاخده كل شهر، فهو هيتجوز منه وهيسدد منه ديون كتير عليه.
نعم.
وبابا هو اللي هيضمنه.
نعم.
فالله يخليك يا شيخ، يا ريت انك تجاوبني صح يعني على السؤال ده.
الان اجيبك ان شاء الله تعالى. القرض بفائده قليلة أو كثيرة محرم شرعا، لأنه ربا، وربنا عز وجل قد حرم على المؤمنين أكل الربا، فمن أكل الربا فإن الله عز وجل قد أنذره بحرب، لا يستمتع بهذا القرض الربوي إن تاجر به أو تزوج به أو بنى به بيتا، اعلمي أختاه أن الخسران معلق بالربح، معلق بالربح. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واحذروا ما بقي من الربا. في الصحيح من حديث جابر، لعن الله الربا آكله وموكلة وكاتبة وشاهدي. وهذا الكلام موجه إلى أبيك الذي سيضمن هذا القرض، لا يحل له أن يضمن، ولا يحل لخالك ولا لجدتك، وأنت عليك أن تنبهي وتحذري، حتى إن كان يريد الزواج يبقى بغير زواج،
لأنه سيأتي الكلام من كلام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم أن الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع. لم يقل النبي يقترض بفائدة ليقع في الربا في كبيرة من أكبر الكبائر وجريمة من أكبر الجرائم في عظيمة من العظائم لا تفسد الرجل بل تفسد البيت وتفسد المجتمع خراب. فأنا أقول احذري، وليحذر أبوك وخالك، بل يحيى كما قال النبي على العفاف: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أختي آلاء،
جزاك الله خيرا أبي الشيخ سعد،
أعزك الله.
أنا محتاجة منك أمرين. الأمر الأول لحضرتك تدعي أن ربنا يشفيني، والأمر الثاني أن ربنا ينجحني في امتحاناتي.
ما هو أمر واحد، ما هو ماشي اثنين.
طب حاضر.
هو واحد، أسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يشفيك وأن ينجحك وسائر بنات المسلمين وسائر أولاد المسلمين، وأن يعافيك من كل داء، وأن يعافيك من كل بلاء، وأن يرزقني وإياك وسائر المسلمين الرضا بما قدر الله وقضى. وأسأل الله أن يجعل مرضك كفارة وطهرة لك بحوله وقوته. أخت وفاء، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله شيخ.
مرحبا.
لي أجا عندك يا أبتي.
تفضلي.
أود من أخواني في الكتور أنهم يوضحوا رقم الرسائل قناة الرحمة عشان تواصل معهم، رقم الدولي.
نعم، هم يستمعون الآن وإن شاء الله يوضحونا.
طب لي سؤال آخر شيخ ممكن؟
تفضلي.
جزاك الله خيرا عنا شيخ. أنا كنت مخطوبة لرجل صالح، رجل دين، وفي مفسخة الكتاب اللي بيني وبينه.
إيش؟
يعني كل أمني من الله سبحانه وتعالى أنه يرجع لي، ففي نيتي أني نختم القرآن بنية أن ربي يرجع لي، هل يجوز ذلك؟
هو ترك الخطبة، أعرض عن الخطبة.
بس هو لسه يعني لسه عايزني بسبب ظروف حصلت.
نعم، فأنت تريدين أن تختم القرآن بنية أن يرده الله إليك؟
أيوة.
نعم نعم.
هل يجوز لي ذلك؟ وهل يعني لو فعلت يبقى اعتراض على حكم الله؟
لا، ليس اعتراض، لكنه ليس صواب، لأننا تعلمنا من النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أن من احتاج أمرا رفع يديه بالدعاء، من احتاج أمرا أقبل على الله بالصلاة ودعاه في سجوده، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لكن ما علمنا نبينا ولا أحد من صحابة نبينا أن الرجل أو المرأة إذا احتاج من الله أمرا أن يقرأ أو يختم القرآن ثم بنية أن يحقق الله له هذا الرجاء. لكن علمنا ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأنبه أختنا وفاء إلى مسألة مهمة، هي أن كثيرا منا يرى أن الخير في هذا الأمر ويلح عليه ويطلبه بإلحاح، ثم يتبين له بعد ذلك أن هذا الأمر شر له. لكن المسلم الذي يفوض أمره إلى الله دائما يقول: رب اختر لي، فأنت أعلم مني وأدرى مني. لأن الله تعالى يقول: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأنا مع كوني أدعو أن يرد الله إلي خطيبي أو يرد إلي الأمر الذي فقدته، لكن أعلق الأمر على خيرة الله عز وجل وأقول: إن كان فيه خير فرده إلي، فردني إليه وأعد العلاقة بيني وبينه. والله تعالى أسأل أن يختار لنا ولك ولسائر المسلمين الخير بحوله وقوته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
لو سمعت يا شيخ سعد، وأنا عندي سؤال. دلوقتي انا بنت عمي كانت مرتديه الخمار، فهي دخلت الكليه اول سنه خلعته خالص وبقت تلبس يعني لبس مش كويس، فانا احيانا بشوفها في الشارع ببقى متضايقه نفسيا مش هسلم عليها، فحاسه ان انا كده يعني عليا ذنب.
نعم.
وانا ليا يعني ليا اصدقاء، ليا فيهم صديقه او اتنين يعني متابعين كوره وبيتكلموا في الكوره بالعصبيه. يعني انا بنصحهم كتير والله، بس في احيانا بتعب نفسيا منهم.
من البنات؟
اه.
متعصبات للرياضه؟
يعني في واحده فيهم بصراحه متعصبه، وهي لا لابسه برضه يعني طرحه، بس كده احنا كل يعني كل المجموعه لابسين خماره والحمد لله يعني.
ما شاء الله.
فبنصحها، هي مش عايزه. فأحيانا بتكون هي بتتكلم وانا يعني بسمع لها وخلاص، يعني مش برضه ارد عليها لان ردي ما بيعجبهاش.
نعم.
وفي حاجات يعني هم بيقولوا لي عليها انت متعصبه او الدين مش كده، بس والله يا شيخ سعد انا بقول بالراحه وبالحسن.
احسن الله اليك وبارك الله فيك.
جزاك الله خير.
كما قلنا في صفات المؤمنين يقول ربنا عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ويقول ربنا عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بلزوم ما جاء في كتاب الله بفعل الأمر وترك النهي، بفعل المأمور به وترك المحظور عنه. فهذا الأمر واجب على كل مسلم أن يأمر وينهى ما دام أن الله علمه. لكني أقول لهذه الأخت التي كانت تلبس الخمار ثم ما إن دخلت الجامعة كبعض البنات خلعت خمارها وتبرجت، رأت المهرجان في الجامعة، مهرجان الأزياء، مهرجان الفجور، مهرجان المعاصي، فأسرعت لتشارك في هذا الباطل بدل أن تدعو الغير إلى الخير، هي اشتركت في هذا الباطل. فأقول لها: عودي إلى دينك. أسأل الله أن يستر علينا وعلى بناتنا في الدنيا والآخرة. أما الأخت الأخرى التي تتعصب للكرة، هي كرة وهم شباب لا يستحق أن نتعصب لهم، هم أنفسهم لا يتعصبون، الذين يلعبون اليوم يلعب في هذا الفريق وغدا يلعب ضده، اليوم يتعصب له وغدا يسب فيه، لا انتماء ولا يحتاج الأمر. لماذا نبكي ونجري وراء هذا اللهو الباطلي ونضيع أعمارنا، بل نضيع حياءنا وديننا، بل نضيع الوطنية التي يزعمونها، بل نضيع الصلوات المكتوبة والواجبات المفروضة، ونتسبب في العداوة، أصبحت من أنواع الميسر الذي يسبب العداوات بين الناس. أنا أقول: لا يحتاج الأمر إلا إلى أن، حتى إن نظرت، حتى إن تفرجت، لكن لا يحتاج إلى عصبية، وإن تفرجت فهذا أمر آخر يحتاج إلى غض للبصر. وسيأتي الكلام في حفظ الفروج، مظاهر حفظ الفرج، كيف نحفظ فروجنا التي نأمل أن تكون مفتاحا لنا إلى جنة ربنا، كيف نحفظه؟ أولها غض الأبصار. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضوا من نعم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. جزاك عم الشيخ سعد.
حياك الله يا أخي جمال.
جزاكم الله كل خير.
وإياك يا أخي.
يا عم الشيخ سعد عندي سؤال بس، وربنا كبير يعني. ادعي لي بزوجة صالحة.
موجودة؟
ادعي لي أروح أزور سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
نعم.
أنا والله أنا فاتح مقهى.
تفضل.
والله أنا أعمل بمقهى.
أسمع.
أعمل في مقهى.
نعم.
فمتضايق من شغلي، فعايز أسافر برا، ربنا يرزقني بقرشين. متضايق من شغلها، مقول شغلها حرام.
نعم.
فعايز أسافر برا، ربنا يرزقني بقرشين، واجي ربنا يرزقني بزوجة صالحة، وادعي لي بزوارة سيدنا محمد الله يرضى عليك. دعوتك معنا ودعوة الشيخ محمد حسان، وربنا كبير إن شاء الله.
أكرمك الله.
آمين يا رب.
أقول يا أخي جمال بارك الله فيك،
الله
من أراد الخير كما قال ربنا عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد الخير سعى، وأول سعي الخير أن تغلق باب الشر، لأنه كما قال أهل العلم أو كما قال أهل التربية، فإن التخلص من الآثام والأوزار والمعاصي كما قال بعضهم التخلية قبل التحلية، التصفية قبل التربية والتحلية. قبل أن أسعى لطلب الزوجة الصالحة أن أطهر نفسي، فعليك يا أخي جمال أن تبدأ من الآن أن تغلق هذا المقهى الذي يعصى فيه الله عز وجل ويشرب فيه ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أول واجب عليك إن كنت صادقا في نيتك، فأغلق هذا المقهى، ثم اطلب الخير من الله يعطيك ربك عز وجل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أين الدليل على طلبك؟ أين الدليل على صدق كلامك أن تغلق هذا المقهى؟ لا أقول من غدا، بل من اليوم، من اليوم. وإن فعلت فأبشر بفضل الله وخيره، يأتيك من حيث لا تدري. من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، فكن جادا في طلبك. أسأل الله أن يبارك لك وفيك. والله ما أريد أن أترك أختنا رشا حتى أكلمها عن زوجها في هذه المسألة التي قالت عنها إنه أقسم عليها أن تذهب إلى بيت أهلها، وإن لم تذهب فهي طالق. أقول لها إن ذهبت تذهب لتبر يمينه وتحفظ نفسها، لكنها لا تبقى في بيت أهلها، بل وجب عليها أن ترجع سريعا. وأنا أهمس في أذن أهلها: لا تمسكوها في بيتكم، فإن هذا ما يريده الشيطان، ولا تعينوا عليه الشيطان. هو يريد أن يختلي بنفسه ليرتكب ما يشاء من المعاصي. أنا أقول لهذه الزوجة: خذي أولادك وارجعي إلى بيتك، إلى زوجك، لتكوني قريبة منه، وحافظي عليه ولا تتركيه بمفرده، فإن الشيطان ينفرد به، وإذا سيطر عليه الشيطان لن تستطيعين رده مرة أخرى، بل حافظي عليه. وعليك بالدعاء أن يرده الله إليك، عليك بأوقات السحر أن يرده الله عز وجل إلى دينه وما كان عليه من الحال، وأن تستعيني بالله وادعي ربك فإن الله يرده إليك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أم محمود.
حضرتك يا سيدنا بارك الله فيك وفي صحتك ومتعك الله بالصحة والعافية.
الله يعافيك.
والله أنا ليه سؤالين إن شاء الله.
تفضلي.
السؤال الأول: أنا عندي ابني دلوقتي عنده 27 سنة. فكان وهو صغير حافظ يعني حوالي من 8 أجزاء من القرآن، وكان بيصلي. والآن لا يصلي ولا وما فيش قراءة للقرآن، وبالرغم من كده بينام على القرآن.
كيف ينام على القرآن؟ يعني بينام قبل أن ينام يقرأ القرآن؟
لا، يشغل القرآن يسمعه.
إيه نعم.
خدت بال حضرتك؟ والتدخين، وما بيسمعش كلام والده ولا كلامنا، لدرجة ان هو بيخرجه عن شعوره. فمن هنا انا بدأت بقى يعني اكثر من مرة اطلب الطلاق من زوجي بسبب المشاكل ما بين الولاد يعني وكده. فعايز اعرف حكم الدين يعني في كده، وتدعي له.
طب وانت بتطلب الطلاق وهتاخد الاولاد معاك ولا هتسيب الاولاد عند ابيهم؟
لا هسيب، يعني من زهقي من كلهم كبار، ما فيش حد فيهم صغير الحمد لله. لا يعني الصغير عنده 20 سنة والكبير 27 سنة.
أنا أسأل، هتاخديهم معاك ولا هتسيبهم لأبيهم؟
لا هسيبهم لأبيهم.
طب
من التعب يعني، عارف حضرتك يعني بيستفزنا استفزاز جامد جدا.
خير خير.
وما فيش يعني ما بيستجبش لنصايحنا.
هذا سؤال،
كلام من الخارج.
هذا سؤال. نعم.
وهو موضوع يعني ان انا ايه يعني كسرت ان انا كل شويه اقول له ايه لا طلقني عشان ما الولاد تعبني، الولاد مضايقني بالمنظر ده.
نعم.
وجزاك الله كل
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أم أحمد خير إن شاء الله. أقول نعود إلى أختنا أم محمود، وأنا أقول إخوتي إن هذه المشكلة قديمة، هي أننا لم نربي أولادنا منذ الصغر. صحيح هي أحسنت في البداية فحفظ الولد 8 أجزاء من كتاب الله، لكن هل العبرة بأن يحفظ القرآن؟ لا، العبرة بأن نراعيه، أن نراقبه، أن نتابعه، أن نصاحبه، أن نختار له أصدقاءه، أن نختار له مع من يعيش، مع من يحيا، أن نحافظ نحن على السمت والهدي الإسلامي في البيت بين الرجل والمرأة حتى ينشأ الولد نشأة مستقيمة. هذا الولد الذي يشرب سيجار ربما رأى أباه، ربما رأى خاله، ربما رأى عمه، وأنا أعيب على كثير من الأباء لما يرتكب هذه المعاصي أمام الأبناء وهو لا يبالي بشأنهن أو بشأنهم، لا يبالي بهم. والأم التي تتبرج وتضع على وجهها المكياج، الأم التي تخرج من بيتها بغير إذن زوجها ولا تهتم بمراقبة ابنتها لها، ثم تأتي بعد ذلك تشتهي من سوء خلق البنت أو الولد، نحن الذين قصرنا في التربية. فأنا أقول يا أم محمود إن هذه المسألة مسألة تحتاج إلى أن نتعاون، أنا والأب لا أترك له المسؤولية، وأن أقول له هؤلاء أولادك وهم أولادك أيضا، ولا أقول أنت أفسدتهم وأنا أيضا أفسدتهم من غير أن أشعر. فنحن بحاجة إلى أن نتعاون على تربية الأولاد مع كثرة الدعاء. أما قولها كثيرا طلقني حتى تستريح، فليس هذا من شأن المرأة المسلمة أبدا. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس في دينه أو في خلقه، لكن ما شأن الأولاد بالطلاق؟ ما شأنهم بالطلاق؟ فأيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مرحبا أخ عبدو.
مرحبا سيدنا الشيخ،
حياك الله.
الله يخليك، الله يجعل هذا كله في مزار حسناتك يا رب العالمين.
الله يكرم.
ويبارك لنا في قناة الرحمة، ويبارك لنا في شيوخنا اللي هم سبب هدايتنا، والله يجزيكم كل خير.
آمين.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا يعني بشتغل في مكان وطريقة ونظام شغلي زي حارس عقار، حارس في مكان معين يعني. فما بقدرش أروح الفروض أصلي في المسجد جماعة يعني، فبصلي الحمد لله في المكان اللي أنا شغال فيه. فيعني عايز أعرف يعني إيه الحكم في كده
طب إيش بيمنعك من الذهاب إلى المسجد؟ المسجد بعيد؟
المسجد بعيد يعني حوالي 0.5 كيلو.
نعم، وأصحاب العقار أو العمل يمنعونك من الذهاب أم أنت الذي تمتنع من نفسك؟
هو أنا مش هقول أنا بمتنع وهم بيمنعوني، بس ظروف العمل يعني. أنت ممكن تروح تصلي، يجي مثلا كهربائي، يجي مثلا تبع سباك، يجي حدا يتابع البيت، في ناس بتيجي تجيب أغراض وتجيب شيء. فأنت لو حكيت لهم يعني أول وأنت في نص الطريق يتصل عليك، طب في ناس جاية، طب ارجع في كذا يعني. ما هو هذا السبب يعني. فأنا
ما في حد معاك يا أخ عبده يصلي معاك في جماعة، حارس قريب منك، حد موجود في العمارة تصلي معهم جماعة أنت
ممكن
وهو.
إذا هو هذا الحل أنا بقدر أحاول أعمل إيه إن شاء الله رب العالمين.
هذا أقل القليل، أن تصلي مع بعض جيرانك أو أهلك من الرجال، تصلي معهم جماعة ولو في مدخل العقار، ولو أمام العقار في الشارع، ثم تصلي جماعة. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك.
والحمد لله فضلت الشيخ،
لكن يعني أسألك سؤال يا أخ عبدو.
تفضل يا سيدي.
أنت عبد من؟
عبد الرازق.
خلاص يبقى أقول عبد الرازق.
عبد الرازق.
لكن عبده؟
عبد الرازق.
فأنت عبد الرازق. نعم.
عبد الرحمن وعبد الرازق. برضو يا شيخ عايزك تدعي لي يعني. الحمد لله بدأت أصلي الفجر الحمد لله، فدي صلاة على أساس ما فيش فيها ضغط في الشغل، فالحمد لله بروح المسجد.
جميل.
فتدعي لي يا شيخ ربنا يثبتنا على صلاة الفجر.
أسأل الله أن يثبتنا وإياك وسائر
ويرزقني بالزوجة الصالحة يا شيخ، الله يرضى عليك.
موجودة، بس أنت خذ في الأسباب وهي موجودة إن شاء الله وكثيرة. تعال ونحن نزوجك إن شاء الله. نعم. أقول مسألة حفظ الفرج مسألة مهمة جدا، وهي باب من أبواب دخول الجنة، لهذا كانت من صفات المؤمنين، بل هي دلالة الفلاح في الدنيا والآخرة، أن يحفظ العبد أو الأمة فرجها فلا يعتدي عليه غيره ولا يعتدي هو على غيره، بل إن الله عز وجل أوصانا بحفظ الفروج. وقد عرف أعداؤنا أعداء الإسلام كيف يفسدون المجتمع والدين، كيف يفسدون البيوت والمجتمعات بإثارة الغرائز والفتن بالأفلام والمسلسلات والأغاني والفجور والعري والاختلاط، بل إنه أصبح صفة ظاهرة كما نرى في كثير من مجتمعاتنا. لهذا راعى الإسلام مراعاة عظيمة حفظ الفروج، وبدأها بما يؤدي إليها، كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان له خطوات، له مسالك، وأول مسلك للفاحشة هو العين، هو العين. وسيأتي الكلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان. أول الفاحشة العين، العين هي بريد الفاحشة، هي بريد الوقوع في الجريمة، لهذا أمرنا أن نغضها وأن نحفظها. وقد يسر الإسلام تيسيرا عظيما بحفظ الفروج بأن حفظها بالمداخل التي تؤدي إليها، فسد هذه المداخل أولا، سدها من غض للبصر، من منع اختلاط، من منع الدخول على المرأة الأجنبية، من منع الكلام والتساهل، من منع الخنوع والخضوع بالقول، من منع كثرة الخروج بغير حاجة. كل هذه أمر الإسلام بها لصيانة الفروج، لتعلم عظم هذا الأمر عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا أردت أن أفصل في هذا الباب تفصيلا، أسأل ربي أن يشرح صدري وصدوركم، وأن يسترنا وإياكم، لا يكشف سترنا ولا يفضح أمرنا ولا يخيب رجاءنا، وأن يعافينا من كل داء وبلاء ووباء. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.